موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الفرق بين العهدين
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب الابن والروح القدس الإله الواحد أمين، الذي له المجد الدائم للأبد أمين. في كلامنا عن العهد القديم يا إخوة الأحباء، لابد من التركيز على الفرق بين العهدين، لأن أنا بسمع في مناسبات كتير احتجاج غريب الشكل بيتكتب، وحتى بياخدوه بعض الكتاب المسلمين ويقدموه كاعتراض على صحة التعليم المسيحي. والاعتراض ده جاي في إنجيل القديس متى أصحاح 5 عدد 17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. ها بيقول يعني العهد القديم كان فيه تعدد زوجات، العهد الجديد فيه زوجة واحدة، يبقى الناموس نقد. النقد هنا حتى في اللغة العربية هو إلغاء. احنا ما بنقولش ان الرب يسوع المسيح لو المجد ألغى الناموس، بل أكمل الناموس. يعني في فرق بين ما نقد وما أكمل. النقد عندنا حتى في القانون محكمة النقد، محكمة بتتقدم ليها قرارات المحاكم السابقة بما فيه محكمة الجنايات، فبتحكم أحيانا ضد حكم محكمة الجنايات. نقد سمى محكمة النقد والإبرام، يعني ينقض حكم ويبرم، يعني يؤكد حكم جديد. وقد يحكم لإنسان متهم بالقتل محكوم عليه بالإعدام محكومه بالبراءة. فالمسيح لو المجد ما جاش علشان الناموس يتحكم ضده، وإنما جاء لكي يكمل الناموس، ما جئت لأنقد بل لأكمل. أكمل يعني أبني على الأساس الذي بني عليه الناموس أو الشريعة في العهد القديم. فمن الخطر الشديد أن نتصور أن المسيح لو المجد جاء لكي يثبت الشريعة القديمة. هو ما فيش إلغاء، هو فيه إكمال. ولذلك في إنجيل قديس متى أصحاح 19 رب يسوع المسيح بيقول للتلاميذ عن صعوبة دخول الأغنياء إلى ملكوت السماوات، فأجاب بطرس في عدد 27: حينئذ قال بطرس، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ عدد 28: فقال لهم يسوع، الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. في تبعتموني في التجديد. فالتجديد دي كلمة كبيرة جدا في العهد الجديد، أنا حتى بنسميه العهد الجديد. والتسمية دي ما جاتش من جمعية الكتاب المقدس لما طبعت العهد الجديد وحطت على الغلاف من بره العهد الجديد. لا لا، في العهد الأول أو العهد القديم، وفي العهد الجديد اللي بيتكلم عنه الرسول بولس في كورنثوس الثانية أصحاح 3. نتكلم عن الروح والحرف، وبيقول ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. وبعدين عدد 7، ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ يعني نشوف خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة اللي هي الوصايا العشر، لأن التوراة لم تكتب على حجارة إنما الوصايا العشر التي أنزلت على جبل حريب في سفر الخروج عدد 20 أصحاح 20. بيسميه الرسول خدمة الموت، ودي أخذت مجد وهذا المجد زائل، فبالأولى خدمة الروح في مجد. ليه؟ في عدد 9، لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد، فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد، الزائل هو موسى والباقي الدائم في مجد هو المسيح له المجد. وعلن موسى كان بيضع برقع على وجهه لأن بني إسرائيل مش قادرين ينظروا إلى نهاية مجد الزائل. وبعدين بيقول في عدد 10، بل أغلظت أذهانهم لأنهم حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد القديم باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. ما نقدرش يا أحبائي نرجع نحط البرقع بتاع موسى عند قراءة العهد القديم وما ينكشفش هذا البرقع، لأن يبقى هذا العهد القديم غير منكشف ولم يبطل في المسيح. هو كلمة يبطل هنا مش معناها نقد أبدا، هو نقطة التحول الجوهرية هي أن الناموس كان الوسيط بين الله والإنسان، فأصبح الوسيط هو الرب يسوع المسيح له المجد. فإحنا هنا لازم نكون واعيين لحقيقة كبيرة جدا وخطيرة عن زمان التجديد. زمان التجديد ده أصله يعني معرفش إيه هو أحسن تشبيه ممكن نجيبه من الحياة العملية للإنسان، إيه التشبيه العملي. يعني أنا فاكر لما اتنقلت من نوتنغهام ورحت كامبريدج، العزال القديم المفروشات اللي كانت موجودة عندي كلها اتباعت، اتباع بثمن رخيص جدا، وجبنا طبعا لان تنقل وتشحن الى اخره مكلف جدا، فكان التجديد انك تدخل على مسكن جديد بمفروشات جديدة تماما يعني، وطلعت ارخص بكتير من عملية النقل والشحن. ده يمكن اقرب تشبيه في الواقع. ايه بقى ايه هو التجديد؟ ايه اللي جدد؟ إيه اللي جدد في الاول؟ وده يعني الموضوع الجوهري اللي بيغطي جزء خطير جدا في العهد الجديد، هو الرسالة الى العبرانيين. انا عايز اقول ملخص بسيط عن الرسالة الى العبرانيين، ملخص بسيط، وارجو ان احنا في يوم من الايام نبقى يعني المحاضرات اللي قلتها هنا في انديانا عن العبرانيين تتقال بالعربي. العبرانيين هو اخطر وثيقة في العهد الجديد، وانا اظن يعني باستثناء شرح الاب متى المسكين ما عندناش مرجع عربي جيد عن العبرانيين باستثناء عظات القديس يوحنا ذئب الفم، ودي تحتاج ان حد ترجمها عن اليوناني مباشرة لان الترجمة الانجليزي ما هياش جيدة. تبدأ العبرانيين في الاصحاح الاول، خد بالكم الكلام، بمقارنة ما بين الرب يسوع المسيح لو المجد وبين الملائكة، وتبين ان المسيح لو المجد هو الله يهوى خالق السماوات والارض. عين يبدأ في الأصحاح الثاني بوضع الأساس عن تجسد ابن الله، ومقارنة في الأصحاح الثالث بين الرب يسوع المسيح وبين موسى، ويعتبر موسى ان هو بيبني البيت. لكن موسى كان أمينا في بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به عن المسيح، أما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. وبعدين في أصحاح 3-4 مقارنة ما بين الرب يسوع بين يشوع بن نون، فيها كلام عن اليوم السابع وعن العهد السبت ويدخل بعد كده في العهد. لكن قبل ما يخش في العهد جاء في الأصحاح السادس والسابع وبدأ يحط الأساس الجديد للتجديد. تفتكروا ايه هو هذا الاساس؟ كهنوت الرب يسوع المسيح، كهنوت ملك صادق، ملك سليم، كان الله العلي. وبيقول ده استقبل ابراهيم راجعا من الانتصار على الملوك وبارك ابراهيم، وابراهيم قدم له عشر من كل شيء. وبعد ما بتكلم على ملك صادق وإزاي إبراهيم قدم العشر لملك صادق، عدد 11 أصحاح 7، فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال، أنا بقى ما جيت لأنقد بل لكي أكمل، إذ الشعب أخذ الناموس عليه. خبركم هنا الربط ما بين الكهنوت وما بين الشريعة. لو كان في كمال في الكهنوت ليه؟ لأن الكهنوت هو المسؤول عن تنفيذ الشريعة، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ يعني تغير الكهنوت، ولابد من تغيير الكهنوت، لأن العلاقة بين الإنسان وبين الله اللي كانت موجودة من خلال الشريعة أو الناموس اتغيرت، لأنه إذا تغير الكهنوت ده عدد 12 فبالضرورة يصير تغيير الناموس أيضا. ليه؟ لأن مش بس الكهنوت مسؤول عن تنفيذ الشريعة، لما أصل الكهنوت مرتبط ارتباط كبير جدا بالذبائح، يعني الكاهن والذبيحة والهيكل اللي بيسميه الرسول في عبرانيين المسكن الأول اللي هو خيمة الاجتماع وبعد كده الهيكل، الثلاثة دول لا يمكن فصلهم. طيب فتغير الكهنوت يتغير الناموس، وما يؤكد هذا الكلام هو عدد 13، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر اللي هو المسيح، يعني اللي هو أصلا ملك صادق كان رمز ليه، في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، ولذلك وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كهن آخر، قد صار ليس بحسب الناموس حسب الشريعة يعني وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد ده الكلام ده في مزمور 110 أنك أنت الكاهن، أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة أو على طقس ملك صادق. فشوف التجديد، التجديد يبدأ بالكهنوت، ولما تبتدي بكهنوت غير كهنوت اللاوي يبقى أنت في حقيقة الأمر بتقول إن نظام الذبائح انتهى، لأن الكاهن الجديد اللي جه على طقس ملك صادق لم يأخذ ذبيحة حيوانية، ودي معروفة من العهد القديم. عدد 18 فإنه يصير إبطال الوصية السابقة، كلام تقيل جدا، من أجل ضعفها عارف اللي جاي بعد كده إيه؟ وعدم نفعها، يعني مش بس ضعيفة، يعني مش نفع في إيه؟ إنها لا تستطيع أن تقدم الإنسان إلى الله ولا الله إلى الإنسان، إذ الناموس لم يكمل شيئا، هذه بقى معنى الكمال، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. يجي الشيء الجديد يدي رجاء للإنسان، رجاء أفضل بكتير جدا من الكلام الموجود في العهد القديم، به نقترب إلى الله. وبعدين بيأكد إن المسيح أخذ هذا الكهنوت بقسم من الله، الله الأب، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، لأن ده من الوراثة في الخدمة الموجودة في سبط لاوي، أما هذا هو قسم من القائل له، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فلأنه أصبح كاهن على رتبة أو طقس ملك صادق، وبعدين تغير الكهنوت، قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. ليه؟ أولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت من البقاء، يعني يطلع رئيس كهنة يموت يجي واحد تاني بداله، أما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول. هنا بقى دور القيامة في تأكيد عظمة وقدرة ومجد كهنوت الرب يسوع المسيح، لأنه لا يموت وكهنوته لا يزول، هو أباد الموت، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين تقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيه. فهنا أصحاح 7 ده أصحاح خطير جدا، وبعد ما دخل في تأكيد كهنوت المسيح دخل بقى في خدمة الأقداس. الأقداس اللي هي دخلها رئيس الكهنة العظيم قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. يعني المسيح في القدس والمسكن الحقيقي، أصل كلمة حقيقي هنا لأن المسكن الأرضي اللي على الأرض غير باق إلى الأبد، يفقد أحقيته في البقاء لأنه ينتمي إلى الطبيعة المخلوقة من التراب التي سوف تعود إلى التراب وتنحل وتنتهي. وفي حقيقة الأمر أن حتى هذا المسكن مش بس تنحل في اليوم الأخير، هدم 70 بواسطة تيتوس الروماني لما أعاد فتح أورشليم. ده بقى المسكن الحقيقي. وبعدين بيقول بقى يعني أصل دول كانوا بيخدموا شبه السماويات وظلها، اللي هو في المسكن اللي كان موجود على في أورشليم، لكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل، ده المسيح، بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل. شباب كلام في عدد 7، فإنه كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني. يعني لو كان الأولاني ده بدون عيب، هو العيب هنا مش عيب خلقي يعني immoral، لا، العيب هنا هو العجز عن تقديم الإنسان إلى الله. لما يقول لهم دائما، ده كلام الله في أرميه، هو ذا أيام تات يقول رب حين أكمل مع بني إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. أدي الكمال، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا هملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميس في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها، هم يكونون لي شعبا. فإذا قال جديدا عتق الأول، خلى الأول عتيق قديم يعني، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. وفي عدد 9 ماشي بقى على خدمة الذبائح والقرابين، دخل في ذبيحة الرب يسوع المسيح في أصحاح 9، وفي أصحاح 10 بيتكلم عن مقارنة بين موت الرب على الصليب وبين ذبائح العهد القديم، وبعدين بيتكلم على إزاي هذا الكهنوت أدخل الإنسان إلى خدمة أفضل. فأصحاح 11 عن الإيمان وأبطال الإيمان في العهد القديم، في أصحاح 12 سحبت الشهود، وبعدين بيختم بالنصائح رعائية عن الزواج وعن السيرة المسيحية وعن طاعة المرشدين. ولذلك في الآخر كده أقول لك إيه، إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموثاوس. يعني حتى بتوع العهد القديم العلماء يقول لك الرسول بولس ما حبش يحط اسمه رسالة علشان يتجنب سخط اليهود. التجديد يا أحبائي ما يسمحش ليك انك تضع اساس اخر غير المسيح. ده بقى العهد القديم عتيق وشيخ وقريب من الاضمحلال، عهد فيه عيب لانه لا يستطيع ان يقدم الانسان الى الله، وعهد لا يستطيع ان يدخل في اعماق القلب حيث توجد بذرة الخطية. طيب إذن إيه هي الفروق الجوهرية بين العهدين؟ نعد. العهد الأول قائم على الشريعة، دي النقطة الأولى. الشريعة وخادم هذه الشريعة هو موسى. الشريعة دي اللي هي القانون أو الناموس، هي الناموس كلمة يونانية، كلمة ناموس يوناني، لا تميز ضعفات الإنسان، أخطاء يحكم عليك الناموس، ظروفك، صحتك، أحوالك، ده موضوع ما يخش في الحساب. العهد الجديد قائم مش على الشريعة، قائم على شخص وقنوم الرب يسوع. ولما بنقول قائم على شخص وقنوم رب يسوع يبقى قائم على التالي: ألف حياة لا تزول بسبب القيامة، ب وسيط أفضل، ج مواعيد أعظم، د علاقة أبدية، ه شركة في الحياة الإلهية. شفت بقى؟ مواعيد أعظم، علاقة أبدية، شركة في الحياة الأبدية، حياة وسيط مواعيد أبدي، علاقة أبدية، شركة في الحياة الإلهية. لما يكون عندي هذا الأساس، وهذا الأساس مش حاجة خارج الله زي الشريعة المسوية، ده هذا الأساس هو الأقنوم الثاني في الثالوث، يعني نقدر نقول أساس فالله. ده أنا أذكر لما طلب مني إلقاء محاضرة عامة في جامعة نوتنغهام، ودي محاضرة بتتعمل مرة كل سنة وبتعلن عنها الجامعة، فجالي العميد وقال لي اختار موضوع كده مهم يعني يثير الانتباه، فبصيت على الموضوعات اللي اتقالت في 10 سنين قبل ما اتعين، لقيتها جيدة وحلوة، لكن في موضوع غايب. قلت له الصلاة في المسيحية، قال لي الله تقدر تتكلم 45 دقيقة عن الصلاة؟ قلت له أتكلم 45 يوم عن الصلاة، مش بس 45 دقيقة. قال لا احنا عايزين 45. الصلاة في المسيحية ده عنوان ينفع لمحاضرة عامة يحضروها طلبة اللاهوت والأساتذة إلى آخره. قلت له صدقني أنا بصيت على الجدول لقيت إن في ناس قالوا حاجات كتير قبل مني، وأنا يعني ده موضوع شغلني. فقال لي طب اديني كده فكرة بس، يعني لأن احنا هنعمل إعلان ونحطه في البرنامج بتاع المحاضرات ونعلن عنه وينزل في الجرايد بتاعة مدينة نوتنغهام عشان الناس تيجي. هو المحاضر وانت قاعد دلوقتي أمل لك كلمتين في المسيحية: نحن نصلي فالله، الديانات الأخرى تصلي إلى الله، أما نحن فنصلي في الله. فأنا لا أستطيع أن أنسى الراجل رجع كده بكرسي قال لي ده أنا بدرس لاهوت ليا 17 سنة في الحتة دي، لأول مرة أسمع إن في المسيحية بنصلي فالله، أصلي في الإنجليزي pray in God, in God not to God. قال لي ده أنا أنت متأكد إن ده تعليم مسيحي؟ طبعا احنا بنصلي في الابن بالروح القدس. قال لي دلوقتي انا فهمتك. فكتب هو الحقيقة الراجل من عنده هو حوالي 5-6 سطور واتنشر الإعلان في الجريدة الداخلية سموها النيوزليتر يعني. وعادة يعني اللي بيحضر المحاضرة دي يعني قول 50-60-70 اتملت القاعة. أنا دخلت اتخضيت، اتملت القاعة، اتملت على الآخر، وحطوا كراسي بره، وبعدين جابوا دائرة تلفزيونية داخلية أصل العنوان مثير In Christianity We Pray In God، في المسيحية نحن نصلي فالله. وبعدين حبيت أخض الجماعة الموجودين، يعني أنا عارف الوضع في إنجلترا تقريبا يعني زي الوضع في مصر إلى حد قريب. فابتديت المحاضرة بعبارة مثيرة للانتباه عشان النايم يصحى. احنا احيانا الدين والكلام في الامور الدينية بيبقى مسكنات للعقل. فانا احيانا كنت اتعمد إثارة الوعي والضمير. فابتديت الكلام بعبارة مثيرة: انا لا اؤمن بالله، شو بقى انا بتكلم عن الصلاة، انا لا اؤمن بالله ولا اعرف شيئا عن الله ولا اريد الحديث عن الله. فابتدت الهمهمة في قاعة المحاضرات: ولكنني اؤمن بالله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن الله الكلام العام اللي موجود في الإسلام وفي اليهودية، سواء هذا الكلام صحيح أم غير صحيح ده موضوع تاني وموضوع ما يخصنيش. لما عندي كلام مخصوص عن الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح، ودي العبارة التي تفصل ما بين العهدين. ولذلك أنا بقول الإخوان المنحيس من جامع منحوس تعشود ياوة يجي خبطوا علينا يوم السبت في البيت أنا عندي في إنديانا، وجم مرة في يوم سبت ومسكتهم غسلتهم غسلة كويسة، قلت لهم يهوة إيه؟ إيه يهوة؟ يهوة ده على راسي من فوق، يهوة اسم لم يرد في العهد الجديد بالمرة. أنا عندي الآب، ماذا فعلتم بالآب؟ الرب يسوع المسيح له المجد لم يتكلم عن يهوة إلا في مناسبتين، مناسبة وهو معلق على الصليب ومناسبة بعد القيامة اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني وأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لكن حتى بعد القيامة أكد أبوة الآب للإنسانية. وانتوا تقولوا الشهود يهوى ليه؟ الرب يسوع المسيح بيقول في سفر الأعمال للتلاميذ وتكونون شهودا لي. تجيب لي يهوى ليه؟ ما صحيح في العهد القديم انك انت تكون شاهد له، لكن في العهد الجديد انا شاهد للمسيح بالألم والقيامة ولاهوت الرب يسوع المسيح. انا عايز ارجع على النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، وهي ان الشخص الاقنوم الثاني في الحياة الابدية في العلاقة الوثيقة في الجوهر الواحد بينه وبين الاب، عشان كده هو وسيط افضل، هو القيامة والحق والحياة والطريق، فلذلك هو موعيد افضل، هو الذي يعطي الحياة الابدية فهي علاقة ابدية، هو الذي ادخلني في شركة في الحياة الالهية ليكون واحدا فينا كما اننا نحن واحد. هنا ده زمان التجديد يا أحبائي. أنا أرجع بعد زمان التجديد أجيب كلام عن الممارسات الجسدية وأحطها في العهد الجديد، ما هو الكارثة الكبيرة هنا أنه هو يبتدي النقاش معاك على الكلام اللي جاء في اللاويين والتثنية والشريعة المساوية الأخيرة. يا سيدي العزيز، قبل ما تتكلم في هذا الموضوع، في موضوع سابق على كل هذا الكلام وهو الإيمان، الإيمان الذي يشرح الأسفار، الإيمان الذي يعلمني بأنني ورثت مواعيدا أفضل ولدي وسيط أعظم ولدي كاهن جاء من سبط يهوذا ولم يأتي من سبط هارون، فلذلك تغيرت العلاقة بيني وبين هذا الكاهن وبين كل ما كان هو موجود مع الكهنوت اللاوي أو كهنوت هارون في العهد القديم بما فيها من ذبائح واغتسالات إلى آخره. التجديد يا إخوة بدأ بالكهنوت، والكهنوت له أساس في ألوهية الرب يسوع وفي قسم الله الآب أنك أنت كاهن إلى الأبد، وهذا الذي جعل المسيح وسيطا لعهد أفضل. النقطة الثالثة في كلامنا عن العهدين، أنتوا واخدين بالكم من الخادم والشريعة وبين الشخص اللي جاب الحياة. النقطة الثالثة دي أنا محتار في شرحها، وما اعرفش اذا كانت دي اتشرحت قبل كده ولا لا. يعني انا الذاكره بتاعتي لا تسع كل ما هو نشر باللغه العربيه الحاجات اللي تستحق يعني تستحق القرايه عندنا في مصر هي كتابات الاب متى المسكين، والباقي مفيش داعي ان احنا نديله اسم. نقطه ثالثه، دي نقطه صعبه الشرح ليه، هقول لكم. احنا في قانون الايمان النقاوي بيقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من عذراء القديسه مريم. فالمسيح المجد ادخل البعد السماوي في حياتنا الارضيه، صار في خدمه سماويه، ودي موجوده في العبرانيين وفي رسائل بولس الرسول ومليان العهد الجديد على الجانب السماوي. يعني عبرانيين 10، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة، الخيرات التي تيجي يعني لا نفس صورة الأشياء، يعني مش نفس الحقيقة، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمون على الدوام أن يكمل الذين تقدمون. مفيش، ما يقدرش. في عدد في أصح 9، لأن المسيح لما يدخل إلى الأقداس المصنوعة بيد أشبال حقيقية بل إلى السماء عينها. فعشرة أصح 10-19، إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى القدس إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. ألا إيه البعد السماوي؟ أجلسنا معه في السماويات إن كنتم قد كنتم مع المسيح. ده كلام الرسول في كروسي، أنتوا مش كنتم مع المسيح؟ فاطلبها فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ده صح 3. صح 2، إذ كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم. شو بقى أركان العالم؟ ده تعبير تقيل في اليوناني، يعني الأشياء الأساسات والأعمدة اللي مبني عليها العالم كله بالمبادئ والشريعة والطقوس إلى آخره. فلماذا كأنكم عايشون في العالم؟ إيه بقى اللي حصل عندكم؟ يعني إيه البعد السماوي ده؟ إيه هو؟ المسيح نزل من السماء لكي يعطي لنا بعدا سماويا. البعد السماوي في جوهره في النقطة الأولى ألف هي الله يطلب الإنسان وليس العكس. الطلب والدعوة جاية من السماء. النقطة الثانية إن هذه الدعوة ليست دعوة خارجية مبنية على طقوس أو على عادات اجتماعية، وإنما هي هبة حياة. النقطة الثالثة إن هذه الدعوة هي دعوة للشركة، الشركة دي اللي خدت ضرب كتير في 25 سنة اللي فاتت. الشركة دي هي شركة في الله، الله نفسه. فقد يستخدم الله أمور من الخليقة زي الماء في المعمودية أو الزيوت في المعمودية أو الخبز والخمر في الأفخارستية، لكن هذه الأمور وإن كانت تنتمي إلى الخليقة، الخليقة الأولى يعني، تدخل إلى الخليقة الجديدة بقوة روح القدس، ده البعد السماوي. ده حتى المذبح المبني من الحجر أو من الخشب سميه المذبح السماوي، الناطق السماوي، الناطق يعني من كلمة اللغز، مذبحك المقدس الناطق السماوي. النقطة الرابعة إن دي داخلين فيها السماويين الملائكة، وإحنا بنقول في شفاعة في الكنيسة وفي صلاة بتقدمها القوات السماوية والقديسين والشهداء، لأن هنا السماء نزلت على الأرض. فأنا أخطئ خطيئة كبرى لما أخذ مقاييس و values من الحياة الأرضية وطبقها على الحياة السماوية. زي موضوع الاستحقاق. موضوع الاستحقاق بكنيستنا في غنى الحكمة الإلهية الأرثوذكسية تقول لك جعلنا مستحقين أن نقول بشكر. ما لما فيها كلمة شكر يعني معناها خدت، لكن لأنك خدت فأنت عارف أنها مش بتاعتك. جعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. استحقاق ده ليس له علاقة بالسلوك الخلقي للإنسان. أنا مستعد أجادل مع أي إنسان من شروق الشمس إلى غروبها. نحن لا نفعل أي شيء وليس فينا أي صلاح يؤهلنا لنوال أي عطية إلهية، لسبب بسيط، إن العطية مصدرها الله، وإن العطية تعطى لغير المستحقين، وإن العطية تعطى لكي تقيم الميت هو يعني ما فيش حياة، وإن العطية تبقى ليس لها علاقة بحالة الإنسان الأخلاقية سواء كانت صريحة أم شريرة. ده الكلام اللي إحنا خايفين نقوله، ولما قلناه دخلنا في جدل لا ينتهي. ليه؟ أصل ما فيش مجازاة على السلوك، المجازاة على الإيمان. طبعا أنت إما ترفض الإيمان إما تقبله، والإيمان هتدخلني في قولي بقى الإيمان دون أعمال باطل والكلام بتاع العصر البسيط. يا سيدي العزيز الموضوع بسيط جدا، مش عاوز العراق والصراعات الخيالية الافتراضية اللي بتتقال علشان خاطر تدوخك. ده يعني ده زي واحد بيحطك في المرجحة يقعد مرجحك لحد لما راسك تلف وما تعرفش راسك من اللي مرجحك في حوار يلففك. المرجيح دي كنا بنشوفها في عارف يسموه ايه لفير زيد الكلمة العربي. فتبص تلاقي الـ 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 الإنسان بيجي يتقال له كلام انت وحش وانت خاطي وانت شرير وانت مش عارف ايه صفتك قناعتك. طب ما هو ولا الخروف الضال اللي الراعي الصالح طلبه. الدعوة السماوية دي اللي هي الله يقبل الإنسان، وان الدعوة دي هبة، وان الهبة دي شركة، وان الشركة دي فيها البعد السماوي وجود الملائكة والسماويين معنا، وان أساسها هو صلاح الله والرحمة الفائقة. الله بين لنا محبته ونحن بعض خطاة، مات المسيح لأجلنا. وما انت بتجيب لي بقى المقاييس الأرضية تقول لي الخطية ضد الوزير، ضد الخطية ضد عسكري الأمن، وتقعد بقى تحط لي خطية محدودة خطية غير محدودة ومش عارف مخلص غير محدود والكلام بتاع العصر البسيط ده شيء يعني اسمحوا لي اقول لكم يعني شيء يغيظ وينرفز. لكن الغيظ والنرفزة ما بتجيبش الرد. واصل هنا فيه بس كلمة واحدة، اما ان السماء اتت لتغير الارض، واما اننا ناخذ الامور الارضية اللي كانوا تطبقها على السماوات. ولما بنعمل كده بيبقى نسينا المبدأ الرسولي، قارنين الروحيات بالروحيات. لكن لما تيجي تقارن الروحيات بالجسديات الاثنين يخربوا. وإما الأمور الروحية تصلح الأمور الجسدية، إما الأمور الجسدية تدخل في الأمور الروحية وتفسدها. أنا أكتفي بهذا الكلام لأن الدخول في التفاصيل بيفتح موضوعات عن الصراعات اللي احنا عشناها في خلال عصر أم بشمول. وده موضوع غير مجدي ومش هجيب نتيجة. لكن في الختام بس أقول لك يا سيدي العزيز، يا من تسمع هذا الكلام، أليس الوسيط للعهد الأفضل والعهد الأعظم هو الله المتجسد؟ فكيف تستطيع أن تحط ضمانات أرضية وتشريعات أرضية لكي تسند العمل الإلهي الذي يقوم به الأقنوم الثاني في الثالوث، والذي يعطى بواسطة الأقنوم الثالث وهو الروح القدس؟ ممكن يعني الله بيطلب منك معونة عشان يكمل عمله؟ أبدا، ده هو وضع أساس هذا العمل في الخدمة، بدأت بالكهنوت وبعدين بالذبيحة وبعدين بالمسكن. الترتيب الرسولي الموجود في العبرانيين والموجود في العهد الجديد، أنتم الذين تبعتموني في زمان التجديد أو في التجديد. ده بالمناسبة يا إخوة هذا الكلام كان ده كان فيه لحن بيتقال في صوم الرسل، وأنا أظن أن هذا اللحن لا يقال في العصر الحديث. أنا أكتفي بهذا الكلام وأترك وقت للأسئلة، وأرجو من المستمع أنه يطلع اللي في قلبه. لكن مش عايز أتكلم على الأشخاص ولا على المشاكل اللي حصلت، لأن كلها صدقوني بمحبة وبدون أي حزازات. هذه المشاكل ناتجة من خلط بين البعد السماوي وبين البعد الأرضي. أنت بتاخدني بترجعني للعهد القديم، وفي نفس الوقت عايزني أمارس الليتورجية والصلاة والصوم بأسلوب العهد القديم بخدمة الموت اللي اتكلم عنه الرسول في الرسالة إلى كورنثوس الأصحاح الثالث. ما ينفعش، ما حاجة من الاثنين، يا دي. أنا بقول دايما لإخواننا هنا في أمريكا عندهم نفس الاتجاه برضو، يعني لما تيجي تبني بيت ما بتعيش في الأساس بتاع البيت، يا في البدرون يا في الدور الأول يا في الدور الثاني. ده بقى المسيح أو المجد بيقول لك إن موسى خادم بنى البيت، لكن المسيح ابن البيت، دي عبرانيين 3. فأنت ما أنتش عايش في الأساس، أنت عايش يا إما إنك أنت مبتدئ موعوظ من الموعوظين عايش في الدور الأول، يا إما خدت سر الخسر الانضمام للكنيسة جسد المسيح وأصبحت مؤمن وداخل في شركة مع الثالوث القدوس، فعايش في الدور الثاني أو الثالث أو الرابع حسب النمو الروحي. يعني كفاية كده، كفاية هدم للأساسات التي وضعها الله، وكفاية اعتداء على النعمة باسم الشريعة. ما في افتتاحية إنجيل يوحنا يقول لك مملوء نعمة وحق. طب ما الممنوع من النعمة ده هو الرب يسوع المسيح اللي هو المجد. بعد كده يقول لك ايه؟ ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. أنت أخذت ملء النعمة اللي هو زمان التجديد في الرب يسوع المسيح علشان ترجع لعهد الظلال، وعشان ترجع لخدمة الاجتماع وتتوضأ قبل ما تصلي وإلى آخره. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة الحق بيسوع المسيح صار. الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر أعلن. المسيح لنا أحبائي يفتح قلنا وقلوبنا على البعد السماوي في الرب يسوع المسيح، لكي ننال بركة هذا العهد ونبقى ثابتين في الإيمان. له كل مجد وكرامة من الآن للأبد أمين. سؤال: إذا كانت عطية الله بلا ندامة، فكيف يمكن لإنسان أن يأخذ الجسد والدم في سر الإفخارستية ويتسلط عليه روح شرير؟ وكيف يمكن ليهوذا الإسخريوطي أنه بعد أن تناول مع التلاميذ في العلية أن يذهب وينتحر؟ وأمثلة أخرى في نفس الاتجاه. هذا السؤال في غاية الأهمية القصوى، لأنه في الحقيقة وإحنا بنتكلم عن النعمة بنتكلم عن عمل الله، ما ننساش حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى أو النقطة الأولى إن في فعلا نعمة، والنعمة تعطى للإنسان كاملة بلا نقص، لكن وجود ضعف معين في شخص ما يعرض هذا الإنسان إلى محاربات شيطانية. يعني بدي لك مثل من يوحنا الدرجي. في يوحنا الدرجي وفي ميامر إسحاق السرياني وفي ميامر الشيخ الروحاني، يوحنا الدرجي كان بيروح يزور الإخوة المنفردين في الألالي، يعني عزيهم ويقويهم، وانقطع عن زيارة واحد من الإخوة لفترة طويلة. أنا أذكر بالضبط الفترة كانت قد إيه، ولكن هذا الأخ قتل بأفكار التجديف. أفكار التجديف يعني الشتائم اللي بتتقال في الشتائم القذرة، يعني تيجي في مخه وهو بيصلي كانت موجهة للرب يسوع أو للقديسة مريم إلى آخر الكلام. وقعد يصوم ويصلي وقاعد في نفسه يعني كاد أن ييأس، كاد أن ييأس يعني خلاص هيضيع. ومن كتر اللي فيه كتب الكلام ده فرقة، فلما فات يوحنا الضربي ما قدرش يكلمه، فاداله ورقة وحط وشه في الرمل سجد يعني. فيوحنا الضرجي رفعه من، قال له حط ايدك على رقبتي، هذه ليست خطايا، وان كنت تظنها خطايا فقد فحسبها علي انا. ايه النقطة الغلط عند هذا الانسان؟ انه دخل في قطعة من البر الذاتي، يظن أنه مقبول بسبب نقاوته، فتحارب الأفكار الشريرة بعنف. لكنه لو كان عارف وتعلم الإيمان بأنه مقبول بسبب محبة الله، كانت الحروب الشيطانية تقل وتضعف. في كتاب فردوس الآباء اللي هو بستان الرهبان، الأخ اللي حرب بالزنا، بقتال الزنا، ده التعبير موجود في الكتاب، راح لواحد شيخ قال له انت حالتك كده، لا انت خلاص انزل اتجوز، ده ما منكش فايدة. فهو نازل هيك خلاص بقى هيسيب الرهبان، نازل اتجوز، فالروح القدس أرشد البيمن. بيمن ده بيسموه الراعي على فكرة، ده شيبرد يعني راعي، لأنه كان ده هو تقريبا التلتين الجزء الأول من فردوس الآباء هو عن بيمن. فعرف بالروح القدس، فقال الأخ روح لألاية وأنا أصلي لك يكف عنك هذا القتال، وطلب من الله أن ينتقل لهذا القتال للأخ الشيخ اللي سبب يأس الراجل الشاب الصغير. فلما امتلأ اتحارب وقويت فيه الرغبات الجنسية، قال لك أنا خلاص هلكت هنزل العالم. وهو نازل قبله البار العظيم بيمن ووضحه، وقال له الأخ اللي جالك أنت يعني بدل ما تحط في نفس الرجاء كسرت رجاءه، فيرجع فأليتك وصلي والله سيرفع عنك القتال. لما تقروا القصص في الأدب النسكي وبالذات في الفيل وكلية، الرغبات الجنسية أو قتال الزنا بالتعبير النسكي بيبقى فيه قطعة موجودة في قلب الإنسان، مش لأن النعمة عجزة أبدا، أصل أخطر شيء في الحياة الروحية المسيحية هو حرية الاختيار، حرية الإرادة. حرية الإرادة دي بتحرك محبة الإنسان لنفسه. الرغبات الجنسية من كتابات لباء النساك، ده كلام حتى موجود في علم النفس، رغبات الجنسية مصدرها محبة الإنسان لنفسه. يعني أنا قعدت أدرس موضوع الحياة النسكية، بس بدي لك لمحة. إيه سبب عدم اهتمام النساك بمظاهرهم الخارجي؟ اللي هو اللبس، يعني لبس البسيط يعني بالتعبير البلدي يبقى كده مبهدل في نفسه. يعني ما كنتش احب انا دي، ولكن لما الواحد بيدرس النصوص والاقوال على مهل تاخد وقت على ما المعنى بتاعها بيبان، بيطلع ان احد الروافد القنوات يعني اللي بتغذي الجانب الجنسي في الإنسان اهتمام الإنسان بمظهره. لأن اهتمام الإنسان بمظهره بيبين درجة حب الإنسان لنفسه، واهتمام الإنسان بسمعته، ده اهتمام الإنسان بسمعته عند شعياء الإسقيطي بيضرب في ناحيتين، يضرب في ناحية إنه يزود المشاعر الجنسية، ويضرب في ناحية إنه يزود الكبرياء. اهتمام بالسمع بالسيرة يعني، لدرجة إن شعياء الإسقيطي بيقول إيه؟ بيقول بعض الكبرياء صالح للنفس لأنه يمنع المبتدئين من السقوط في خطايا سامجة. ليه؟ يقول لك مدام أنا بقى معقول أنزل أزني، بقى أنا صح أنا راجل صفتي كذا وكذا أنزل أزني، ده مش حب في العفة، لا أبدا، هو في البتولية، ده كبرياء وحب لسمعته. طبعا بيقول هنا يعني الكبرياء هنا تحفظ الإنسان من شر، من شر واحد لما تسقطه في شرور أخرى. عشان كده الفهم السليم لازم يكون فهم متكامل. ممكن إنسان يتناول وتتسلط عليه الأفكار الشريرة، لأن في قطعة غلط في التركيب الروحي من جوه لازم تتشال وتحط مكانها حتة صح. دي ما تتعرفش بالكلام يا إخوة، دي تتعرف بواسطة أب روحي مختبر يعني. لكن في قاعدة في الكتابات النسكية، قاعدة مبدأ يكاد يكون مبدأ غير قابل ان ينضاف عليه حاجة تانية. شوف اقول لك ايه، مبدأ لا يمكن تضيف عليه حاجة تانية، وهو الافراط في محبة الذات. الاتكال على البر الذاتي يعرض الإنسان لضربات شيطانية قاسية تجعله يظن أنه ببر الذاتي وبالسلوك التقوي يدخل ملكوت الله. ودي معناها إيه؟ معناها إن أنا باخد السلاح بتاعي اللي هو البر الذاتي واعتبره هو سلاح الحماية وهو سلاح الهجوم والدفاع، وده يخلي نعمة الله تسيبني مش تفارقني أبدا، تسيبني علشان خاطر أتعلم درس أساسي خاص بالحياة الأبدية نفسها. أصلا مسألة دي ما فيهاش هزار ولا فيها فصال، وهو أنني أدخل هذه الحياة ليس للسبب صلاح في من أي نوع، وإنما لسبب المحبة الإلهية. فإحنا هنا يعني لازم يكون عندي وعي إن القتالات اللي بتحصل، ما هو في حاجتين هنا، النعمة الكاملة تعطى من الله وهي في قلب الإنسان لا تفارقه، لما الإنسان هو اللي بيستدير وبيحرك نفسه في اتجاه آخر. يعني أخي أنا حصلت حادثة هنا جنبينا في عند جيراننا هنا، حادثة غريبة الشكل يعني. أنا كل ما يعني قريت التفاصيل في الجرايد، وحتى قابلت كان البوليس جاء سألنا، لأن قريبا يعني حوالي 3 بيوت من البيت اللي احنا ساكنين فيه، 3 شبان دخلوا خبطوا على باب راجل كبير عنده 70 سنة عجوز يعني، ومسكين بيعاني من أمراض، عنده روماتيزم وتعبان وعايش لوحده. خبطوا عليه علشان خاطر يسرقوا، ياخدوا منه مفاتيح العربية يسرقوها. هو معاه بندقية بيسموها بامب، اللي هي دي بندقية دي لو ضرب فيها حاجة زي البندقية بروحين بتاعة الصيد، الخرطوشة بتاعتها تهد حيطة. يعني هو البوليس لقاه مدبوح والبندقية في ايده، فبيسأله طبعا جاء خبير الجنائي بتاع، والبنيه لقوا الجندقيه فيها، البنيه بتاخد 5 طلقات، فما ضربش طلقه واحده، ده لو كان ضرب طلقه واحده في الهواء كانت شالت العيال بالحيطه اللي هم، ولا بالباب ولا بالعربيه اللي هم جايين فيها دي. يعني شيء خطير جدا يعني. فالبوليس بسأل يعني تعرف ايه عن فلان بتاع، انا بسأل ضابط البوليس بقول له ازاي حاجه زي كده تحصل، قال لي اكيد تسلط عليه الرعب والخوف، لقوه مذبوح والبندقيه في ايده، في ايده، قال لي خاف وجبن، او الولاد كان اسرع منه ضربه قبل ما هو يتحرك. فدي بتفكرني بالكلام، يعني احنا ساعات بنتكلم على موضوع الجهاد، موضوع الجهاد ده احبائي في حاجه اسمها جهاد اولا، لا هو في كلمه الاصليه احنا خط في الكلام من الوسط، ايه جهاد ايه؟ في سيدي اراك الكلمه الخاصه بالجهاد عشان تعرف ان احنا لما بنتكلم عن نقص، بنتكلم عن عدم فهم. رأى كلام الرسول بولس الى تيموساوس رساله الثانيه صح 2، فتقوى انت ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع، خد بالك بالكلام، تقوى انت ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع، يعني حط القوه بتاعتك في النعمه، وخلي القوه هي مصدر النعمه بتاعتك، سوري، خلي القوه بتاعتك متصله بالنعمه. ليه بقى؟ فاشترك انت في احتمال المشقات ككندي صالح يسوع المسيح، ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياه لكي يرضي من جنده. يعني اذا كنت عاوز تبقى عسكري ما تروح تشتغل سقة، او تشتغل اهواجي، او تشتغل في مطعم يعني متخصص. اللي جاي بقى، وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. تقول لي جهاد ايه؟ في جهاد قانوني، في جهاد غير قانوني. الجهاد القانوني اللي هو كلمة قانون هي يعني حسب الشريعة، يعني اللي هي حسب شريعة المحبة، مش الجهاد القانوني حسب شريعة موسى. إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. في الجهاد القانوني ده غير كلمة الجهاد بالشكل المطلق، تمسك بالكلام اللي اتقال عن المحبة بالوصية العظمى، تحب رب الله وقريبك كنفسك، تبقى المحبة محركة للإنسان. وهنا أخواننا المعمدانيين بيضايقوا جماعتنا الأرثوذكس، يقول لك ممكن المسيحي يهلك، المؤمن يهلك، وإحنا عملنا مناقشة على الكلام ده من حوالي 3 أسابيع. قلت لهم أولا السؤال ده سؤال نظري وسؤال افتراضي مبني على جهل. ليه؟ سبب، اصل الهلاك جاي من سقوط الاراده، مش جاي من نقص في النعمه. عشان كده احنا عندنا التعبير اللي موجود في عند الاباء السينرجيه، تحط الجهد بتاعك والجهد بتاعك مع الانرجي بتاعت القوة الفعالة بتاعت روح القدس ليتقوى انت ابن بالنعمة. ده التعبير المظبوط عن السينرجية. فالهلاك قال عنه القديس باسيليوس في كتاب روح القدس ان حتى المرتدين عن الايمان لا تنزع منهم نعمة الروح القدس الا في يوم الدينونة. ده التسليم الكنس السليم، اصل يمكن يوضع في جهنم وفي روح القدس، فتظل نعمه روح القدس موجوده حتى في المرتدين الى يوم الدينونه. وبعدين خد لبالك ما انت النعمة دي النعمة حيث كثرة الخطية ازدادت نعمة جدا، دي ناحية الله. طب انت ناحيتك ايه؟ ناحيتك انك انت تبقى في هذا الاطار، والبقاء في هذا الاطار هو بقى الجهاد القانوني، ان تعرف ان هذا ليس منك، ان تعرف وتمارس المحبة المسيحية الحقيقية، أن تعرف أنك محتاج أن تصلب مع المسيح وأن تحمل صليبك وأن تمارس الصلب والتخلي عن الذات يوميا. أصل الصلب ده عايز تخلي عن الكلام وعن الملابس وعن الفلوس وعن الأكل، وهوه دي لسته طويلة عريضة. طب أنا أقول لكم اعتراف ضمني، سنة 59 كنت في دير الأنبا مقار، ورحت أشوف أبونا فيليمون بناء على توصية قداسة بابا كيرلس. هو قال لما تروح الدير يا ابني سلمنا على أبونا فيليمون. رحت سلمت عليه، بتكلم معاه، وقعدت معاه حديث طويل يعني. وبعدين تطور الكلام، اداني حتة ورقة عفشة يعني كده، لا في القلاية، وقلم رصاص، وقال لي انت مسيحي؟ قلت له اه. قال لي طيب قبل ما تسيب الدير اكتب لي كده اهم 10 حاجات في حياتك، اكتبها يعني. فكتبت. قال لي اكتب من قلبك وما تضحكش عليا، لانك انت لو ضحكت عليا انت في الحقيقة بتضحك على نفسك. فكتبت الإكليريكية، وكتبت الكتب، وكتبت مش عارف ايه، وكتبت حاجات كتير يعني، كتبت 10. ورحت اديتهاله في اليوم اللي انا كنت نازل فيه مصر، نازل في القاهرة يعني. فقرا الورقة وضحك، قال لي اخ جورج انت حاسب نفسك مسيحي؟ قلت له طبعا انا مسيحي. قال لي في واحد مسيحي ما يحطش الحياة الأبدية نمرة واحد؟ تقول لي الدراسة دي مثلا خليني نمرة 10، خليني نمرة 8، الحياة الأبدية دي مش نمرة واحد. نمرة 2 الصلاة، نمرة 3 الأسرار الأخرستية. ما مش هتكبر، هتعيش طول عمرك عيل ومش هتكبر، مش هتبقى راجل في يوم من الأيام. فده الجهاد القانوني. الجهاد القانوني هو ترتيب الأولويات. بعدين ايه؟ خد بالك مصطفى عندنا نسك غنوسي، النسك يعني اللي هو اللي فيه النفي، فيه النفي وفيه التجريد وفيه الذبح وكلام كلام ما يتحكيش. الجهاد القانوني يعني لما حطيت الحياة الأبدية في الأول يبقى الدراسة دي تهمل؟ لا، حتى بديها في الأول، فالدراسة تصبح جزءا من الاهتمام الأبدي. المصالحة بين الأبدي والزمني تمت في تجسد رب المجد ربنا يسوع المسيح. النسك السلبي ده اللي موجود حاليا ده لا يدخلك السماء ولا يودي لك حتى جهنم، ما ينفعك، مش نافع. ليه؟ لأن المحرك الأول للصلاة احنا بعد كده اعتراف برضو ليكم، يمكن الكلام ده ينفعكم، يمكن في مناسبة تانية. قال لي انت بتصلي ازاي؟ ده ابونا في المون المقاري. قال لي انت بتصلي ازاي؟ قول لي كده بتصلي ازاي؟ طب اكتب لي كده ازاي انت بتصلي؟ اكتب عشان خاطر نبقى نتكلم على رواقه. قلت له حاضر. فكتبت صلاه، قراها لي 2-3. قال لي الصلاه دي صح؟ قلت له صح. قال لي لا. يا رب ما تخلينيش أفكر فكر شرير. قال لي يا راجل بهذا التعبير، قال لي يا راجل ده واحد عايز يخش الباب الخلفي للشر وبيحط مسؤولية على ربنا. اه ازاي ابونا فيليمون؟ قال لي ده انا بقول يا رب انا مش هفكر في فكر شرير ولا عاوز اي فكر، ولو ادى الامر الى موتي فخليك معايا يا رب يسوع في موتي، هموت مش هفكر فكر شرير. قال لي انت بتصلي كده يا اخ جورج؟ قلت له اه. قال لي مش هتوصل لحاجة ولا هتتطور ولا هتتقدم، ده انت تقف قدام المسيح تقول له انا هنا عشان خاطر هموت معاك، هموت معاك علشان خاطر انا لا اريد ان اعيش حياة من اي نوع من غيرك، فخليني معاك لحد ما لحد الموت الى الصليب، يبقى صليب وصليبك بقى صليب واحد. فتقول لي الجهاد القانوني، ما ده الجهاد القانوني. الجهاد غير القانوني ان احنا ساعات حتى في صلواتنا يعني نرمي المسؤوليه على ربنا. لا، الله يريد منا ان نسلك سلوكا مسيحيا حقيقيا في الرجوله وفي في عنف المحبه، مش العنف المتجه للاخر، لا، العنف عنف المحبه المتجه الى المسيح نفسه. ان اكون عنيفا في طلبي للملكوت اللي هو ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه. اكون عنيف، ده انا كلمه ملكوت الله يغصب دي سمعتها يمكن ولا الف مره في الاعتراف عند ابونا مين المتوحد وعند ابونا ميخيل ابراهيم وعند ابونا فيليمون ابونا فيليمون المقاري. دول الثلاثه اللي انا يعني اعتبر نفسي مدين ليهم. ما اقدرش اقول تلميذ يعني لان ما اتعلمت حاجات بسيطه ما تخلينيش اقول ان انا تلميذ ليهم. تعلمت على قدي. ان انا اسيب حتى الحاجه الحلوه من اجل يسوع حتى لو ادى هذا الامر الى سفك دمي، ودي تبقى حركة من الإرادة الإنسانية ولكنها تأخذ قوة فعالة من الروح القدس. تعرفين أما أنطونيوس لما دخل المقبرة والشياطين هجمت عليه وضربته، بعدين قال يا رب يسوع أنت كنت فين؟ ففتح الطاقة من النور وقال له أنا بس كنت مستني أسمع الاستغاثة بتاعتك. فإحنا يا إخوة في هذا الظهر، هذا الدار اللي احنا فيه ده احنا في صراعنا الروحي. ابص كده في يكون حتة غلط، قطعة مش راكبة. يعني انا مرة شفت منظر عجيب جدا، واحد بنى حيطة من الطوب الابيض اللي هو اللايم ستون يعني، ويظهر ال الطوب بتاعه خلص، فجاء كده كمل الحيطة بالطوب الأحمر. منظرها غريب جدا. وبعدين الحيطة في الرخت، فمستغرب. فالمقاول اللي كان جاي يصلح، أنا واقف سامع الكلام، قال أصل أنت حاجة من الاتنين، يا تحط طوب أحمر كله يا طوب أبيض كله. حجر الجيري ده يعني هيبقى في شيء غلط، والغلط مش في النعمة، غلط في أنا. ولا أحد المحاسن الأساسية في سر الاعتراف إنك بتتكلم مع إنسان مختبر عارف النقص اللي فيك والغلط اللي فيك. عموما يا أحبائي، من يتسلط عليه فكر شرير عليه أن ينقي ذاته من كل محاولة لإرضاء الله بالأعمال الصالحة، أن يرضي الله بالمحبة وبالإيمان وبقبول النعمة. هل المؤمن يخلص أو لا يخلص؟ ده سؤال يجاوب عليه كل إنسان حسب سلوكه وحسب إيمانه. ده سؤال افتراضي نظري، الإجابة عليه ما تجيش بكلام نظري، تيجي بالكلام الإيجابي. وإحنا في الحقيقة سبق لنا الكلام عن موضوع يهوذا في محاضرات سابقة، لكن للتذكرة. شوفوا يا إخوة، موضوع يهوذا ده أصل موضوع معقد شوية، لأن المصادر التاريخية غير موجودة في إيدينا بالمرة، وما افتكرش إن في كلام اتكتب باللغة العربية. لكن على العموم إذا أنا غلطان في دي يبقى حد يصلح لي، وأبقى متشكر جدا. إسخريوط، مفيش بلد في فلسطين اسمها إسخريوط، فهو اسم يهوذا الإسخريوطي، والإسخريوطي هي كلمة لاتينية معناها من يحمل السيف. بالتعبير المعاصر ده يبقى إرهابي، ودول جماعة بيسموهم احنا الغيوريين الزلوتس، ودول فئة من النشطاء السياسيين ضد الاحتلال الروماني. فيهوذا كان من المجموعة اللي دخلت في البرنامج السياسي لإعادة الملك الإسرائيل. فلما جاء المسيح وجاب التلاميذ، وهنا يعني في الحقيقة عايزين ناخد موضوع يهوذا ده على اتساع في يوم من الأيام. والرب يسوع المسيح عنده ثلاثة من الغيوريين، من الزلوتس، اللي هم المجموعة الإرهابية اللي كانت موجودة في اليهودية. سمعان القنوي، مش من قانا، كانانيوس معناها غيور، وبطرس الرسول لأنه كان شايل السيف يبقى كان من ضمن المجموعة، ويهوذا الإسخريوطي. دول الثلاثة اللي يعني من قلب أسماء الرسل في العهد الجديد، عارفين دول كان انتمائهم السياسي لمجموعة الغيوريين الزلوتس. في عندنا كتاب طلعه مارتن هنجل، أستاذ العهد الجديد واليهودية في جامعة تشوبينجن، يعتبر من أكبر المؤرخين للعهد الجديد. طلع كتاب عن الزلوتس الغيوريين في 700 صفحة، ده يعتبر أكبر مرجع طلع في أوروبا في القرن العشرين، لا قبلي ولا بعدي. وأنا شخصيا رجعت لي في المحاضرات بتاعتي حتى في جامعة كامبريدج. نفهم من هنا إيه؟ إن يهوذا لما باع المسيح بتزيين من الفضة بعد الدخول في أورشليم، افتكر إن المسيح دخل أورشليم عشان يؤسس المملكة بتاع داود، وده الكلام اللي اتقال في الأناجيل، مصنف الأعالي مباركة مملكة أبينا داود إلى آخر الكلام، من هو هذا؟ ألا هذا يسوع الناصري الذي من ناصرة الجليل إلى آخر الكلام. ففي صراع فكري ونفسي في داخل قلب يهوذا حوالين الملك. لكن نلاحظ من تعليم المسيح، والتعليم المسيح ده إخوة، الكنيسة بتاعتنا لما رتبت القراءات في البصخة ما بتجيبلكش موضوع يهوذا الإسخريوطي كده بكده أبدا. جت مثل الكرمة والكرمين والكلام التعليم اللي اتقال من بعد حد الزعف، ابتدى المسيح تكلم عن نهاية أورشليم وعن خراب الهيكل، وابتدى يتكلم عن المثل الكرمة والكرمين، إن هنزع الكرمة ويعطيه لمن يعطي أصباره. فالتاني قال لك الله، ده الراجل ده مش نافع، ده مش هو بقى المسيح اللي أنا عايزه. فذهب وباع سيده، وتأكد عنده، تأكد عند يهوذا الخط الغير السياسي اللي هو كان عايزه. لما الرب يسوع المسيح قعد في العلية وأعطى جسد ودمه للتلاميذ، ومش بس كده، وغسل أرجل التلاميذ قبل العشاء الأخير، العشاء الرباني. قال لك ده دخل، لا 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 ده خلاص ما ينفعش. ولذلك ذهب وكان عارف ان المسيح بستان جسماني، فاستمر الرب يسوع المسيح بقبلة. فده المنهج بتاعه، منهج مزدوج ما بين الايمان بدعوة المسيح وبين الايمان بضرورة العودة الى الملك الداودي بتاع داود الدافيتك يعني، علشان يؤسس مملكة بقوة السيف ويضد الرومان بالحرب. فلما لقى ان المسيح اتقبض عليه وابتدى يتحاكم وخلاص وخلاص اتصلب، لقى نفسه فشل في الاثنين، فذهب فشنق نفسه. واصل الشنق ده او الانتحار ما هوش غريب على الفكر اليهودي. احنا عندنا اثنين انتحروا في العهد القديم، او حقيقة ثلاثة، بس الثالث اصله محاط بهالة من السجية. الاولاني شمشون لما هد الهيكل على راسه وعلى راس الناس في غزة. الثاني شاول الملك لما انتحر. والثالث أخيتوفل أصابته وانتحر، لأن الكلام اللي قاله لأبشالوم ما مشيش، وعارف إن داود هيخش هينتصر على ابنه وهو هيندبح، فذهب وانتحر. فده مش غريب على فكر اليهود يعني، ده مش معناه الانتحار صح أو مقبول. لما أصلا أنا يعني برضو أرجع أقول يعني ليكم ان دراسة الخلفية والاساس اللي اتبنى عليه سؤال او الاعتراض، حتى الخلفية الاعتراض مهمة جدا، بتحدد لي الاتجاه اللي لازم انا اخد بال منه. ان يهوذا الاسخريوطي ده هلك ليه؟ طب ما هدي لك مثال تاني. ده بطرس الرسول، بطرس الرسول في هراك الكلام، انا كتبته في على موقع في المساحة حرة تحت كلمة أناسيمة. ده بطرس الرسول انكر المسيح بقسم، وارجع لمساحة حرة تحت كلمة أناسيمة وقال الله يحذف اسم من سفر الحياة كنت أعرف في يسوع النصيري، لا أنا أعرف ولعنه. أنا ساعات أقرأ الكلام أقول إيه ده. لكن ده ما كانش عنده البرنامج السياسي والبرنامج الديني أو البرنامج المسياني أبدا. ده أشوف في بستان جسماني في إنجيل مرقس يقول له إيه؟ فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. كويس؟ وبعدين راح البستان وجاء يهوذا واتقبض على الرب يسوع ودخل في بيت رئيس الجارة وكان يستدفئ بين الخدام بالنار. وأصل النار دي ليها النار دي أصلها ليها لفتة كده جميلة عند المسيح نفسه وبتدفى. تلاقي إن بعد القيامة عشان خاطر المسيح بيرجعه، المسيح جاب جمر نار وحط عليه سمك وكل التلاميذ. فلما بطرس شاف جمر النار مولع افتكر جمر النار بتاع رئيس الجامع. وبعدين جت الجواري، فابتدى بطرس، فلما رأت بطرس استدفئ، ده في إنجيل مرقس، نظرت إليه وقالت: أنت كنت مع يسوع النصيري؟ فأنكر وقال: لست أدري. ولا أفهم ما تقولين. وصاح الديك. فرأت الجارية أيضا وابتدت تقول حاضرين إن هذا منهم، فأنكر أيضا. فابتدى يلعن ويحلف. ده في إنجيل مرقس أصحاح 14:71. إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانيا: فتذكر بطرس القول الذي قال يسوع أنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات، فلما تفكر به بكى. شوف بقى الفرق بين ده وبين ده، إن ده عنده البرنامج السياسي اللي وصله لليأس من المخلص الزمني، وده ما عندوش برنامج خالص، ده ماشي مع المسيح وفي لحظات الضعف، الضعف الرهيب يعني. ليه؟ حياته هنا، حياته معلقة بكلمة من الجارية: امسكوه اتبحوه زي ما بتتبح المسيح. ولذلك التاريخ الكنسي لما بيقول انه لما طبض عليه في روما قال لهم ما تصلبونيش الا مركز الرأس، لان انا ما استحقش اتصلب زي سيدي. دي بتبين لك ان التعليم اسمر في الرسول، لكن الثمر جاب القوة الكبيرة في حلول الروح القدس. احنا بنقول روح القدس اموات، اموات، لا توجد فينا لا قوة تعليم ولا قوة فكر ولا نظرية معينة ولا آية تحفظها من الكتاب المقدس ولا حتى مزمور تحفظه. لا توجد قوة تستطيع أن تخلع محبة الخطيئة من قلب الإنسان إلا قوة روح القدس، ودي لازم يطلبها الإنسان. في تقرأ رسالة القديس أنطونيوس الكبير عن الروح الناري، روح القدس، اطلبوه بلجاجة ليلا ونهارا، اطلب. الأصل الطلب بلجاجة معناها ثبات الإنسان في هذا الطلب ورغبة الحصول على الروح الناري لكي يمتلئ الإنسان من الروح القدس فيصبح حيا بالروح القدس. فيهوذا مثال للقلب، قلب المزدوج والضمير اللي ليه ميكيالين ففي النهاية يضيع، إنما بطرس مثال لإنسان بسيط جت لحظة الاستشهاد وسقط، لكنه أعيد وأعيد. الحقيقة مش لأنه قعد 3 سنين مع المعترفين وثلاث سنين مع التائبين وثلاث سنين مع الباكين ومش عارف 10 سنين مع الواقفين، لا لا لا، ده أعيد بعد القيامة مباشرة، ويعني ما بين إنكار بطرس وبين قيامة بين إعادة بطرس الرسول 4 أيام بالكتير يعني، وأعيد للخدمة الرسولية لأن المسيح قال له: وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فمش النعمة النقص، مش النعمة، لا، النعمة موجودة وتعطى كافية للإنسان، لكن الجوة في القلب إيه؟ لأي جهة يميل قلب الإنسان؟ وما لان قلب الإنسان ده هو مفتاح الخلاص ومفتاح الهلاك. فهل المؤمن يسقط في خطيئة؟ أنت عندك هو بطرس. بولس الرسول كان عنده تلميذ اسمه ديماس، يقول لك ديماس تركني لأنه قد أحب العالم الآخر. بيبقى فيه غلطة 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 بيسموها لبقنساك، غلطة في التدبير. يعني لما دخل الإيمان ما تعلمش الإيمان صح. أنا أذكر كما لو كانت حصلت امبارح بدون ذكر أسماء. في إحدى كنائس القاهرة كان عندنا دكتور طبيب أنكر الإيمان وأسلم، كان بيقدم معانا شماس في الهجل، والأب الكاهن قال: سيبوا التونية بتاعته في الهيكل محدش يلبسها، سيبوها متعلقة هنا لحد ما يرجع. يرجع ايه؟ ده أسلم وجوز واحدة مسلمة، يرجع ايه بس يا ربي؟ مهم. طبعا كان هذا الأب الكاهن يصلي ليلا ونهارا بدموع من قبل رجوع هذا الأخ. وفي يوم حد أعتقد 3 سنين أو 4 سنين مش فاكر بالظبط، أنا داخل الكنيسة أخدم فلقيته واقف في الهيكل، واقف في الهيكل فسلمت عليه. جاء أبونا سلم عليه وخده بالحضن وباسه، قال له: هتخدم معانا النهاردة؟ فأنا الحقيقة ما كنتش أقدر أعدل على كلام الأب الكاهن يعني، سكت. تخدم معنا النهاردة في الهيكل؟ قال له زي ما قلت تقول. ورجع المسيحية وكان لي قصة طويلة عريضة انتهت بسلام الحمد لله. فيعني ده كانت النعمة فين؟ كانت موجودة فيه وهي اللي رجعته زي ابن الضال. ده انا هنا اهلك جوعا، ده انا اروح بيت ابويا واقول له اجعلني كاحد اجرائك. فعودة الانسان دي بيبقى ميلان الارادة للابتعاد عن الله، مش المشكلة في النعمة. مع ابونا في المول المهاري لما بنتكلم عن الصلاة قال لي انت لازم تتعلم ازاي تصلي كويس. قلت له ازاي؟ قال لي تعلم ازاي تحب ربنا. الصلاة هي مظهر لمحبة الانسان لله. قلت الله حلو الكلام ده، حب ربنا عشان تعرف ازاي تصلي. انما الطريق اللي ماشي عندنا في التعليم الحالي ماليش دعوه بيها، انا خليني في الكلام اللي ينفع. المسيح لنا يكون معاكم يا اخوه، يحفظنا ويحفظكم في الايمان ويعطينا من راس الحياه الابديه.